بسم الله.
سائر الصالحين رضي الله عنكم. الوعيد الشديد على من اختار شيئا من رمضان لغير عذر. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من افطر يوما من رمضان من غير رخصه ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صام. وهو اصحاب السنن واللفظ للترمذي. قوله من غير رخصه كسفر، قوله لم يقض عنه الى اخره، اي لم يقم عنه صوم الدهر ولو صامه كله. قال في شرح الترمذي: قال الطيبي أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل، وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد. وهذا على طريق المبالغة والتشديد، ولذلك أكده وبالغ عليه بقوله وإن صام، أي حق الصيام. قال ابن الملك: وإلا فالإجماع على أنه يقضي يوما مكانه. وقال ابن حجر: وما اقتضاه ظاهره من أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه. قال به علي وابن مسعود والذي عليه أكثر العلماء أنه يجزئه، وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر، وما صامه بدله في غاية القصر والبر. قلت: قال السخاوي في صحيحه ويذكر عن أبي هريرة.
قال البخاري.
قلت: قال البخاري في صحيحه ويذكر عن أبي هريرة رفعه
ويذكر
عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. انتهى. وذكر الحافظ في الفتح من وصل هذه الآثار
من وصل
هذه الآثار، فظهر أن ما ادعاه بن الملك من أن الإجماع على أنه يقضي يوما مكانه ليس بصحيح. انتهى ما ذكره الشيخ عبد الرحمن المبارك الطفوري في شرح الترمذي. قلت: يحتمل والله أعلم أن يكون المراد أن الإجماع على القضاء انعقد بعد أولئك، أو أنه لم يعتبر خلافهم، أو أن المراد بالإجماع إجماع خاص كإجماع الأئمة الأربعة. وفي الحديث الوعيد الشديد على من أفطر يوما من رمضان من غير عذر.
الحمد لله مكرمنا بالفرائض والواجبات وبالسنن والنوافل المجربات، وميسر السبيل للمقبلين عليه، والآخذ بيد المتوجهين إليه. له الحمد والمنة دائما وأبدا في كل حال وعلى كل حال، ونسأله أن يصلي ويسلم أبدا سرمدا أعظم الصلوات وأزكى التسليمات على جامع حميد الخصال، معدن البر والنوال، ومظهر الفضل والكمال، محمد بن عبد الله مولى بلال، من ختم الله به الإنباء والإرسال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله خير آل، وعلى أصحابه الغر الميامين أرباب الصدق معك في مختلف الأحوال، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الكمال، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم في كل وقت وحين يا ذا الكرم والإفضال. وبعد، فيذكرنا الشيخ بعظيم فرائض الله تعالى وخطر التساهل بها والتهاون، وأن ذلك إنما يكون من ضعف الإيمان جراءة من مخلوق ضعيف على خالق قوي، ومن مخلوق عاجز على خالق قادر، وهو يوجب له العطب في الدنيا وفي المنقلب. فما السوء كل السوء إلا التهاون بأمر الرب وإهمال ما فرض وأوجب وارتكاب ما حرمه ونهى عنه سبحانه وتعالى. ف فلا أصلح للعباد من منهج رب العباد. وذكر من جملة ذلك المتهاون ممن وجب عليه الصوم في رمضان فمفطر يوما واحدا من أيام رمضان بغير عذر. ويذكرنا بحديث الترمذي وأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. ليس يغطي وجه هذه الجراءة على الله سبحانه وتعالى أنه صام طول السنة ليقضي ذلك اليوم، وإن كان الواجب عليه الندم والتوبة وأن يقضي يوما مكان اليوم، نعم، ولكن مهما قضى يوما ولو قضى أياما ولو السنة كلها فلن يجد مثل ثواب صوم ذلك اليوم الذي أفطره. فقيامه بصومه في الحين الذي أوجبه الله عليه ما يعادل قضاء ولو قضى السنة كلها. فصيام السنة كلها لو نواها قضاء ما يحصل هذه المنزلة، منزلة أنه صام في اليوم الذي فرض الله عليه الصوم. من أين يأتي له بيوم من رمضان في غير رمضان؟ كيف؟ ما يمكن. فهذا معنى لم يقضي عنه صيام الدهر ولو صام. ومن المعلوم أنه إن لم يتب ولم يندم فلا ينفعه الصيام الكثير، وسيعاقب على فطر ذلك اليوم. فإن تاب وندم فإن الله قد يغفر له، وإن غفر له وسامحه فلن يجد مثل صوم ذلك اليوم. وليس الثوب الذي اتسخ فغسل كالثوب الذي لم يقربه الوسخ، ما يمكن. يمكن هذا يكون مثل هذا، ثوب من أصله نظيف ما قربه الوسخ أصلا، وثوب وسخ ثم نظف. فهذا اجترى على الله وأفطر يوم، فكيف من أفطر يومين؟ فكيف من أفطر ثلاثة؟ فما أشد حال المتجرئين على الله ممن يفطرون في نهار رمضان. وهذا يؤكد علينا معرفة الأحكام، وأيضا ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس، حتى لا تفطر يوما وهو واجب عليها صومه، ولا تصوم يوم حرام عليها صومه. لابد من الفقه في الدين، ولابد من معرفة المسائل والرجوع إلى أهل العلم. فذكر لنا من قال من الصحابة ومن دونهم من أنه لا يقضي عنه صوم الدهر ولو صام، وما أجمع عليه الأئمة الأربعة من أنه يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم ويندم ويتوب إلى الله فعسى أن يسامحه ويعفو عنه. ثم سيذكر لنا في الروايات الآتية ما يتعرض له من الإثم من العقاب من العذاب الذي يفطر في نهار رمضان بغير عذر، كما فهمنا الثواب الذي يتلقاه الصائمون، ويقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية أيام صومكم، تركتم الطعام من أجل الله والشراب من إله، فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حتى أن الذي يكثر من الصيام تنصب له موائد الطعام والشراب، والناس في ألم الموقف وفي كرب الموقف في القيامة، وهو في ظل العرش يأكل ويشرب، مقابل ما امتنع عن الطعام والشراب والناس يأكلون ويشربون. وفيه أن ترك الشهوات من أجل الله منزلة رفيعة بها يعتلي المعتلون. وفي الخبر أيضا من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه لو شاء أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء، يتخير من حلل الجنة كما ترك غيظه من أجل الله وكظم غيظه من أجل الله. والحق قال والكاظم من الغيظ، قال ولم يقل والفاقدين الغيظ، فإن هذا طبيعة البشر يا تطلق إن يكن ما طالبك تغير الطبيعة حقك من أصلها، أنت بشر، لكن قال لك لا تنفذ كظم، وكظم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين والحقنا بهم. ويتعرضون لتكسير أسنانهم ورضخها بالحجارة بدل ما أكلوا بها في نهار رمضان، ويتعرضون لتشقيق أشداقهم بكلاليب النار بدل ما مضغوا بها في نهار رمضان أو استساغوا بها الماء في نهار رمضان، يتعرضون لهذا والعياذ بالله، وتعلقون بعراقيبهم كما سيأتي معنا في الأحاديث التي تبين خطر التجرؤ على الفطر في نهار رمضان. اقرأ.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بيا جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم. قولوا: فأخذ بضبعي،
لا تسيل،
تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.
رواه ابن خزيمة وابن حبان سوا.
قوله: فأخذ بضبعي، أي فأخذ الملكان المصوران بصورة الرجلين بعضي أو بإبطي، معنى الضبع. قال: في المشارق الضبع بسكون الباء العضد، وضبع الإنسان عضدا. قيل: الضبع الإبط، وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد العضد، وقيل: هو وسط العضد. ومنه: فأخذت بضبعي صبي،
ضبعي صبي.
انتهى. قوله: وعرا، أي صعبا بوزنه ومعناه.
صعبا وعرا، وعرا صعبا،
وعرا أي صعبا بوزنه ومعناه. وسواء الجبل بفتح السين وسط، والعواء بضم العين المهملة. الصياح يقال:
عوى الكلب،
عوى الكلب عواء، أي
إذا صاح. بعده.
رضي الله عنكم. من صور العذاب المعد لمن أخل بصومه قوله: معلقين بعراقبهم جمع عرقوب بوزن عصفور مؤخر القدم. قال في المصباح: العرقوب عصب موثوق خلف
موثق خلف الكعبين
خلف الكعبين، والمعنى أنهم معذبون بالشد من ذلك العضو عذابا أليما لذلك الجرم. قوله: مشققة أشداقهم، أي موصوفين بما ذكر، وبأن أشداقهم أي جوانب أفواههم مشققة ومفتوحة. ويؤخذ من المصباح أن الشدق بالفتح يجمع على شدوب مثل فلس وفلوس، وبالكسر على أشداق مثل حمل وأحمال.
شدق وشدق. طيب. قوله:
قوله قبل تحلة صومهم بكسر الحاء المهملة. قال الحافظ المنذري: معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. قلت: ففي الحديث إخباره عليه الصلاة والسلام أمته ما في هذا الأمر الغيب عنها من الوعيد الشديد على من أفطر يوما في رمضان لغير عذر، وهو أن يكون كأولئك الذين أفطروا في هيئة تنزجر القلوب عند سماعها، في صياح كالكلاب وعواء كالذئاب، وفي مؤخر أقدامهم كلاليب من نار معلقين منها، كما يعلق الجزار الشاة، والدم خارج من أفواههم، عافانا الله مما يوجب أليم عقابه.
اللهم أجرنا من عذابك. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتاني رجلا، أي ملكاني بصورة رجلين، فأخذ بضبعي بعضديه ومسك من عبده، فأتيا جبلا وعرا، قال: أصعد. قلت: إني لا أطيقه. قال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، محل مستوي في أعلى الجبل، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، صياحهم أعاذنا الله من النار ومن صياحها وأليم عذابها. قال سيدنا حارثة رضي عنه كأني أسمع أهل النار يتعاوون فيها، يتعاوون فيها يعني يصيحون صياح من أثر العذاب. يقول وإذا قالوا له هذه الأصوات عواء أهل النار ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم يعني في النار معلقين بعراقيبهم مؤخرة الله، الرجل معلقين بها منكسين على رؤوسهم هكذا، لأنهم نكسوا الأمورهم في الدنيا ونكسوا الحقائق وتنكسوا، فلهم هذا الجزاء. معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم ب كلاليب النار والعياذ بالله تعالى مشققة، حيث كانوا يمضغون ويأكلون، تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يفطرون قبل ما يحلهم الفطر والعياذ بالله. فيدخل فيه صنفان، صنف يصومون بعض الشهر وبعض ما يصومون، صنف قبل غروب الشمس بقليل يستعجلون يفطروا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يفطرون قبل تحلة صومهم، فعذابهم يصير مثل مثل ما يعلق الجزار شاته بعرقبها فوق، يعلقون بعراقبهم منكسة رؤوسهم مشققة أشداقهم تسيل دما، يفطرون قبل تحلة الصوم قبل أن يحلهم الإفطار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ففي هذا زجر من سيدنا رسول الله عن الفطر في رمضان بغير عذر، فيتعرض لشق أشداقه كما يعرض لتكسير أسنانه بحجارة النار وتعود وتكسر مرة أخرى كما كان يمضغ بها، أعطاه الله إياها للخير والمصلحة، يقوم يعصي ربه بها جل جلاله، إما يأكل الحرام وإما يفطر في نهار رمضان. قرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال حماد بن زيد لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. قال الحافظ المنذري رواه أبو يعلى بإسناد حسن.
وفي رواية
من ترك منهن واحدة فهو بها كافر،
فهو بالله
كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله.
لا إله إلا الله.
قوله عرى الإسلام جمع عروة، قال في المصباح عروة الكوز إذنه، والجمع عرى كمدية ومدى انتهى. وقوله عليه الصلاة والسلام ذلك على التشبيه بالعروة التي يستمسك بها ويستوثب، والقواعد جمع قاعدة بمعنى الأساس. عظيم فعلة من أفطر في رمضان. وفي الحديث بيان لعظم جريمة من أفطر في رمضان من غير عذر حتى حكم عليه بأنه كافر وبأنه مهدر الدم، وكفى بذلك إثما مبينا. قال الحافظ الذهبي في الكبائر هذا حديث صحيح، وعن المؤمنين مقرر على
وعند المؤمنين
مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس والزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال من الدين، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك. صرف ولا عدل أي لا يقبل منه فرض ولا نافل،
والعياذ بالله تعالى. عرى الإسلام التي وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، يتحقق الإسلام بهذه الأعمال. الرأس والأصل شهادة لا إله إلا الله، ثاني الصلوات المكتوبة فرائض، ثالث صوم رمضان. من دون قيام هذه الثلاثة لا حقيقة لوجود الإسلام ولا إسلام وجود بالحقيقة. حتى تتم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقام الصلاة ويصام رمضان. من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، إن تركها منكرا لها أو مكذبا بوجوبها فهو مرتد والعياذ بالله وكافر، وإن تركها وهو يعتقد وجوبها ولكن يتكاسل عنها فهو فاسق، والتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتارك الصوم يستتاب فإن تاب وإلا حبس طيلة أيام رمضان. في الرواية الأخرى من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل لا فرض ولا نفل، ما يقبل شيء من الأعمال وهو يترك الصلاة، ما ينفع شيء من الأعمال الصالحة وهو يفطر في رمضان، فما يغني عن هذا شيء من الطاعات والعبادات الأخرى. قال له إنسان طيب وهو إنسان محسن، طيب محسن يصلح ما يصلح، إذا ما في صلاة ما في صوم ما له قبول عند الله، لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يقيم الصلاة ويصوم رمضان. فهكذا جاءت الأسس يتعلق بها. بعد ذلك فيما بين في الأحاديث الأخرى الزكاة والحج للمستطيع، فتتكون بها أركان الإسلام الخمسة. فهكذا من أنكر صوم وجوب صوم رمضان كفر، ومن عرف وجوبه واعتقده ولكن أفطر متجرئا تعرض للعذاب الشديد كان فاسقا والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. اللهم وفق المقصرين من المسلمين في الصلاة وفي الصوم لصدق التوبة والرجوع إليك قبل مماتهم يا الله، فإن وجودهم وإذا عرفوا وسكت عنهم سبب لنزول البلاء على الأمة، ومن علم أحدا منهم وجب عليه أن ينصح وأن يذكره، فإن استجاب كان ذلك له وللآخر، وإلا فللناصح الأجر وعلى المصر الوزر والعياذ بالله تعالى. وجميع المعاصي والذنوب إذا عملت سرا لم تضر إلا صاحبه، فإذا تظهر بها وجوهر بها وتجاهر بها أصحابها ضرت كل من علمها ولم ينكرها، فتضر الجميع، كل من لم ينكرها وهو قادر على الإنكار متضرر بها، ويترتب عليها عقوبة عامة بعد ذلك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في كفارة رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ثمر فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال رجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. هو البخاري ومسلم. قوله إذ جاءه رجل، قال الحافظ لم أكف على تسميته، وقيل هو سلامة بن صخر البياضي. قوله مالك بفتح اللام استفهام عن حاله. قوله وقعت على امرأتي كناية عن كونه جامعها، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. قوله يطعم 60 مسكينا، يؤخذ من إضافة الإطعام إلى 60 أنه لا يجوز أن يطعم 20 مسكينا 3 أيام مثلا. والحكمة في ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر أن من انتهك حرمة الصيام للجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يعتق رقبة فيعتق نفسه، فقد صح من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار. وأما الصيام فإنه كالمقاصة بجنس الجناية، وضعيف ذلك تشديدا عليه ومعاملة له بنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأن مقابل كل يوم إطعام مسكين. قوله فمكث قال في الفتح كاد هنا بالميم والكاف المفتوحة ويجوز ضمها وبالتاء المثلثة وفي رواية فسكت بالمهملة والكاف المفتوحة والمثنى وفي رواية ابن عيينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس قال بعضهم يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق بضم أول أتي على بناء المجهول ونسبه الحفيظ لأكثر قال والآتي المذكور لم يسمى والأرق بفتح العين والراء هو المقتول من الفوس قال في شهر الأمدة الأرق وحده إرق أرقة وهي ضفيرة أرقة وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها فيكون مقتلا وقد روي فيه إرق بإسكان الراء وقد قيل إن الإرق يسع 15 صاعا فيستفاد من ذلك أن كل مسكين يعطى مدا لأن الصاع 4 أمداد وهي في 15/60 فلكل مسكين ربع صاع وهو مد انتهى بالمعنى
يقول تقدم معنا شأن الكفارة وتقدم معنا رواية سيدنا عمر بن الخطاب أنه استفضع ما عمل وقال عملت أمرا عظيما يا رسول الله قال قبلت وأنا صائم قال رأيت لو مضمضت بالماء قال لا بأس بذلك قال فما هذا مثله أما هذا الرجل وقع في الجماع في نهار رمضان وجاء في بعض الروايات أنه قال بعض أصحابه وأهل قرابته وقبيلته تعالوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال أني وقعت في هذا الأمر أريد يستغفر لي قالوا عاد نحن نذهب معك تفعل كذا ينزل القرآن يفضحك يفضحنا معك يتكلم علينا روح فزادوه خوف إلى خوفه واستعظم الأمر واستفضعه كثير فجاء وقبل على النبي منكسر مخاضع وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت قال ماذاك إيش الذي وقع لك ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك تجد رقبة تعتقها قال أبدا ما أملك إلا رقبتي هذا أنا ما عندي شيء قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا ما أقدر قال هل تجد طعام 60 مسكينا قال أبدا ولا عندي شيء قال اجلس سكت جالس إلا دخل بعد الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم معه عرق من التمر يعني مكتل من الخوص مكتل من الخوص هذا اللي ورق النخل بيجي 60 مد قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فأطعمه 60 مسكين قال رسول الله على أفقر منا والله ما بين لابتيها طرفي المدينة من طرف لطرف ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا أحوج شيء نحن بيتنا ما عندنا شيء أبدا فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى ذلك ثم قال خذه فأطعمه أهلك شلوا له ويأتي الحكم معنا في هذا فرجع إلى عند قومه قال وجدت عندكم الشدة والخوف زعتونا فجئت عند رسول الله فوجدت عنده الرحمة واللين استغفر لي توبنا تبت ندمت وجاب لي طعام هذا أعطانا الطعام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فيقول عند الإمام مالك مخير بين هذه الثلاثة قال الأئمة الآخرون بالترتيب أولا عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام 60 مسكينا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقين مكتل من الخوص العرق واحدة عرقة وهي ضفيرة تجمع غير يكون مكتل كل مسكين يعتمد نص 4 أمداد وهي 15/60 وكل مسكين ربع صاع وهو مد معلوم قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله قرأ
قوله أعلى أفقر مني أي أتصدق به على شخص هو أفقر مني وهذا مشعر بأنه فهم الإذن له بالتصدق على من يتصف بصفة الفقر قوله ما بين لابتيها بغير همز تثنية اللابة وضمير للمدينة واللابة الحارة والمدينة تكتنفها حرتان شرقية وغربية والحرة بفتح الحاء الحجر بالسود قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر وسبب ضحكه صلى الله عليه وسلم ما ظهر من تباين حال الرجل فإنه جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما كان فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أطيه من الكفارة وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع الكلام وحسن تأنيه وتلطفه في الخطاب وحسن توصله في توصيله إلى المقصود ذكر الحافظ في فتحه قوله حتى بدت أنيابه جمع ناب وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم.
سقوط الكفارة بالعثار قوله أطعم أهلك قال ابن دقيق العيد تبينت فيه المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالعثار المقارن لسبب وجوبها لأنه لا يمكن أن يصرف الكفارة إلى أهله ونفسه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره وهو أحد قولي الشافعية وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالعثار والذي أذن له في التصرف به ليس على سبيل الكفارة ثم اختلفوا فقال الزهري هو خاص بهذا الرجل وقال بعضهم هو منسوخ ولم يبين ناسخه فقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز أن يصرف الكفارة لهم قال الحافظ في الفاتح وهذا هو ظاهر الحديث قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجاتهم وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث وإن شئت الزيادة على ما يتعلق ببيان هذه الجملة فعليك بما ذكره ابن دقيق العيد في شهر العمدة والحافظ في الفتح.
نعم. فلما قالوا أعلى أفقر مني يا رسول الله فما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وكانت غاية ضحكه أن تبدو الأنياب منه عند تبسمه وكان ضحكه تبسم سيد ضحكه تبسم ومشيه الهوينة ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء صلوات ربي وسلامه عليه. قال أطعمه أهلك الحديث في الصحيحين والخصوصية واضحة فيه ما يجوز حد يعطي الكفارة أهله كأرادوا أن يأخذوا أولا يعطيه يطعمه عن الكفارة والرجل طمع يوم شاف التيسير وشاف الوجه النوير رجع أول جاء فزعان خايف بغى يفسدي بأي شيء ده الحين قد هلا يطلب طمع في العطية فحول النبي صلى الله عليه وسلم إرادة الكفارة إلى التصدق عليه فتصدق عليه بذلك الطعام وأعطاه إياه أهله فهل بقيت الكفارة في ذمته أم لا على خلاف فمنهم يقول إن النبي أسقطها عنه منهم قال إنما الآن تصدق عليه وهذا في ذمته بأدلة أخرى وبنصوص أخرى ومنهم من ادعى أن هذا منسوخ الحكم ولكن فين الناسخ فحمله على الخصوصية أقرب شيء كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الأضحية إن من صلى ثم ذبح أضحيته أصاب السنة ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله ما تصح الأضحية قبل الصلاة قبل مرور وقت الصلاة فقام بعض الصحابة يقول يا رسول الله أن عندي كبش كبير وعددته ما أحببت أحد أن يسبقني اليوم إلى نهر الدم من أجل ذلك فذبحته قبل أن أجي قال شات لحم قال يا رسول الله عندي عناق صغير لكنه سمين وممتاز أحسن عندي منه فهل يجزي عني قال يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك هذا كلام الخصوصية في واضح أنه بس أنت وحدك يجي باقي ما يجي، والرجال هذا كما ذاك قال خذوه فأطعموها لك، أسمعوا أمر من النبي يطعموا له، وهذا خصوصية واضحة، ما حق حد يطعم الكفارة أهله، وإن حملوا بعضهم على أن أهل قبيلتك اللي ما تلزمهم نفقتك، وهذا بعيد لأن كلامه الأول مشعر ببيته وحالته وأنه يريد هو لنفسه، فهو خصوصية له من النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذه فأطعمه أهلك، روح كله أنت وأهلك. والجمهور على أنه يبقى في ذمته إذا كان عاجزا عن أداء الكفارة، فأي شيء وجد بعد ذلك عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين، أي شيء وجد قدر عليه بعد ذلك وجب، كان عاجز عن الصوم فصار يقدر على الصوم وراسه وجب عليك الصوم، ما كان عنده مال بعدين حصل مال وجب عليه إخراج طعام 60 مسكين، وهكذا. الله يرزقنا الاتباع لحبيبه المصطفى محمد، ويجعل صيامنا مقبول غير مدخول ولا معلول.